إذاعة العراق الحر من بروك تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات FM في بغداد 102.4 كيلو هرتز، وفي البصرة 105 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى الحادية عشر صباحا بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات ذاتها.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. سميرة علي مندي تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا ليوم الجمعة، ومعي في الإخراج اليوم المخرج نبيل الخوري. نستهل فقرات برامجنا كالمعتاد بآخر مستجدات الوضع في العراق عبر الملف الإخباري اليومي الذي أعده ويقدمه لكم اليوم فوزي عبد الأمير. فإلى ملف العراق الإخباري.
طاب مساءكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في جولتنا الإخبارية اليومية، حيث نسلط الأضواء على تطورات ومستجدات عراقية أو ذات صلة بالشأن العراقي. ومن بين أبرزها لهذا اليوم، مقتدى الصدر يدعو ميليشيا جيش المهدي إلى مواصلة القتال في النجف، والقوات الأمريكية تستخدم طائرات متطورة في محاولة للتأثير على مواقف عناصر الجيش المهدي. مصدر طبي عراقي يعلن أن اشتباكات النجف يوم أمس خلفت نحو 77 قتيلا. عملية تخريبية جديدة تستهدف خط أنابيب نفط ثانوي قرب كركوك، وعناصر الجيش المهدي تضرم النار في مكاتب شركة نفط الجنوب، فيما ترتفع أسعار النفط لتبلغ أرقاما قياسية جديدة بسبب تدهور الوضع الأمني في العراق. طائرات حربية أمريكية تقصف مدينة الفلوجة مجددا. وفي ملف الساعة، محاور وتطورات أخرى بالإضافة إلى متابعات وفانا بها مراسلون من مواقع الأحداث داخل العراق وخارجه. ولكن قبل أن نستمع إلى التفاصيل، نتوقف مع نشرة لأبرز الأخبار.
أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي المستمعين، هذا أياد الجيلاني صحبة الزميل المخرج نبيل الخوري في استوديو الأخبار، وهذه نشرة بأهمها. تفيد الأنباء الواردة من النجف بأن المسلحين التابعين للزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد أخلوا مرقد الإمام علي، وأن الشرطة العراقية حلت محلهم. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزارة الداخلية العراقية قولها إن الشرطة العراقية دخلت إلى المرقد، وإن جميع المسلحين التابعين لمقتدى الصدر قد خرجوا منه. تعهد رئيس الوزراء العراقي المؤقت أياد علاوي في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية اليوم الجمعة بألا يقع هجوم على مسجد الإمام علي في مدينة النجف الأشرف، وقال إن غصن الزيتون لا يزال ممدودا للزعيم الشيعي مقتدى الصدر وميليشياته. وجاء في حديث علاوي: لن نهاجم المسجد، لن نهاجم مقتدى الصدر في المسجد، غصن الزيتون لا يزال ممدودا، لسنا محاربين، بل على العكس نريد حلا سلميا. وحث علاوي الصدر على السعي إلى أن يسلك طريقا سياسيا لشكاويه ضد الحكومة وقوات الاحتلال، وأضاف: بوسعه الانضمام إلى العملية السياسية وسيلقى ترحيبا، ليس لدينا اعتراضات. وتابع علاوي موضحا: إذا كان لديه أي مشكلات سياسية مع الحكومة ومع القوة متعددة الجنسيات، فبوسعه أن يتم اختياره زعيم العراق عندما تبدأ الانتخابات خلال شهرين أو ثلاثة، وحينئذ فباستطاعته أن يفعل ما يشاء دون أن يحاول أحد سحقه. واتهم علاوي ميليشيا الصدر بتلغيم مرقد الإمام علي، ووصف علاوي أحدث هجمات شنتها القوات الأمريكية والعراقية على ميليشيا الصدر بأنها عمليات تطهير، بعيدا عن المزارات واستهدفت جعل النجف آمنة للسكان. وأضاف: الشرطة والقوات المسلحة العراقية طهرت بنجاح معظم بلدة النجف وتركت المزارات. أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة أن ما لا يقل عن 77 عراقيا قتلوا، كما أصيب 70 آخرون في مدينة النجف خلال 24 ساعة الماضية. وأضافت أن 13 عراقيا قتلوا وأصيب 107 آخرون في بغداد، كما قتل شخص وأصيب آخر في البصرة خلال نفس الفترة. نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى شهود عيان قولهم إن طائرات حربية أمريكية هاجمت أهدافا في مدينة الفلوجة السنية للمرة الثانية اليوم الجمعة، وقالوا إن الطائرات الأمريكية أطلقت 3 صواريخ على المنطقة الصناعية بهذه المدينة. وقالت مصادر المستشفى أنه لم ترد على الفور تقارير بشأن الخسائر. دعا محمد حسين فضل الله المرشد الروحي للشيعة في لبنان اليوم الجمعة إلى حل سلمي لمشكلة النجف، محذرا من أن طريقة تعامل الحكومة العراقية مع الأزمة سوف تكون لها نتائج سلبية. وقال فضل الله في خطبة الجمعة: نعتبر أن تمكين القوات الأمريكية وحلفائها من العدوان على النجف الأشرف وعلى المسلمين يمثل جريمة كبرى في أعلى المستويات. وأضاف: ندعو إلى حل المسألة في النجف وغيرها بالوسائل السلمية، لأن الطريقة التي تمارسها الحكومة سوف تؤدي إلى نتائج سلبية كبرى على صعيد الواقع العراقي من أكثر من جهة، بحسب تعبير محمد حسين فضل الله. نسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى الزعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر أنه دعا مقاتليه إلى مواصلة القتال في مدينة النجف الشيعية المقدسة حسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسمه. ونقلت عن الشيخ أحمد الشيباني قوله في ضريح الإمام علي حيث يتحصن مقاتلو جيش المهدي إن مقتدى الصدر طلب من أنصاره مواصلة القتال. ويأتي نداء الصدر هذا بعد أن دعا مقاتليه مساء الخميس إلى إخلاء مقام الإمام علي في النجف، لكنه رفض نسع أسلحة الميليشيا الموالية له. وشهدت النجف صباح اليوم الجمعة هدوءا هشا بعد ليلة شهدت عمليات قصف عنيف حول البلدة القديمة قرب ضريح الإمام علي حيث يتحصن مقاتلو الميليشيا. ونقلت الوكالة عن مراسلها في المدينة أنه لم تسمع أصوات إطلاق نار صباح الجمعة بعد أن شهدت المدينة ليلة قصف لا سابق لها منذ بدء المعارك بين ميليشيا جيش المهدي والقوات الأمريكية في 5 من الشهر الجاري. وجاءت عمليات القصف تلك بعد أن وجه رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي مساء الخميس ما أسماها دعوة أخيرة للصدر والميليشيا الموالية له لإلقاء سلاحهم وإخلاء الصحن الحيدري في المدينة القديمة التي تشهد معارك منذ أسبوعين. وقال علاوي في مؤتمر صحفي: لن نسمح بوجود أي ميليشيا مسلحة، هذه هي الدعوة الأخيرة لإخلاء الصحن الحيدري والاندماج في العمل السياسي، بحسب تعبير أياد علاوي. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم أنباء المساء، طاب مساءكم.
إذاعة العراق الحر ومنها نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، ونبدأ مع التطورات في مدينة النجف، حيث دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر عناصر جيش المهدي إلى مواصلة القتال في المدينة. وقد أعلن الشيخ أحمد الشيباني من ضريح الإمام علي حيث يتحصن مقاتلو جيش المهدي أن مقتدى الصدر طلب من أنصاره مواصلة القتال. وقال أيضا:
الأمر المهم هو الآن أنا متوجه إلى مكتب سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني لأبلغ الأخوة الموجودين هناك بضرورة استلام مفاتيح الصحن الحيدري الشريف ليتم نقل إدارة هذا المعلم العالمي الديني من مكتب السيد الشهيد الصدور إلى مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني، وهذا حسب أوامر السيد مقتدى الصدر.
في هذه الأجواء أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن مدينة النجف شهدت صباح اليوم الجمعة هدوءا هشا بعد ليلة من القصف العنيف حول المدينة القديمة. ولفتت فرانس بريس إلى أن عمليات القصف في مدينة النجف اندلعت بعد أن وجه رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي مساء الخميس ما أسماه بالدعوة الأخيرة للصدر والعناصر المسلحة التابعة لجيش المهدي بإلقاء السلاح وإخلاء الصحن الحيدري في المدينة التي تشهد معارك منذ أسبوعين. وقال علاوي في مؤتمر صحفي أن الحكومة العراقية لن تسمح بوجود أي ميليشيا مسلحة في البلاد، ودعا مجددا الصدر ومقاتليه إلى إخلاء الصحن الحيدري والاندماج في العمل السياسي والمساهمة في توحيد صفوف الشعب العراقي. وأكد رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة تريد أن تسمع مباشرة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر موقفه النهائي من الشروط التي تبناها ممثلو الشعب العراقي من أعضاء المؤتمر الوطني. وأكد أيضا أن الحكومة راغبة في التوصل إلى حل سلمي للأزمة، لكن الصدر ما زال يكابر حسب تعبير رئيس الوزراء العراقي. ونبقى مستمعي الكرام مع الأوضاع في مدينة النجف، حيث أفادت وكالة رويترز للأنباء أن القوات الأمريكية قصفت صباح اليوم مواقع يسيطر عليها مقاتلو جيش المهدي مستخدمة واحدة من أقوى طائراتها، وذلك في محاولة لكسر إرادة وتصميم المسلحين حسب تعبير الوكالة. رويترز أفادت أيضا أنه بعد الهجوم الذي شنته طائرات من طراز AC-130 العملاقة، بدأت العربات العسكرية الأمريكية والمدرعات بالتقدم أكثر صوب عناصر جيش المهدي. وفي بغداد أكد مصدر طبي في وزارة الصحة العراقية أن ما لا يقل عن 77 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب نحو 70 آخرين في مدينة النجف خلال الساعات 24 الماضية. أما عن تحركات العناصر الموالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في مدينة البصرة، فقد أعد مراسلنا فائق الخالدي التقرير التالي.
في تظاهرة كان عدد الذين تظاهروا فيها يربو على 500، صارت العناصر المؤيدة للتيار الصدري في الشارع الرئيسي المؤدي إلى الشارع الفرعي المقابل لشارع التربية صباح الجمعة، وذلك في حي الخليج العربي المجاور لحي الحسين الشعبي، حيث وصلت إلى المكان المقرر أسبوعيا لإقامة شعائر صلاة الجمعة يتقدمها البعض من رجال الدين رافعة لافتات تمثل شعارات مؤيدة لمقتدى الصدر وحسب ما جاء بهتافاتها أيضا، وتحيط بها العناصر المسلحة والملثمة الوجوه من ميليشيا المهدي، في حين كانت قوات الشرطة العراقية متأهبة لأي طارئ. كما تم قطع الشارع الرئيسي في مركز المدينة الذي يضم في أحد جوانبه مقر تنظيمات الصدر، حيث أقيمت صلاة الجمعة أيضا للأسبوع الثاني على التوالي في نفس المكان. كما شهدت ليلة الجمعة مناوشات بين ميليشيا المهدي والقوات البريطانية التي زحفت إلى مقر التنظيمات الصدرية بآلياتها المدرعة بعد الساعة الواحدة ليلا، واستمر التراشق لمدة ساعة حيث سكتت مصادر النيران من المقر لتعود القوات البريطانية للانسحاب. وعند تجوالي في المنطقة قال بعض المواطنين من سكنة المنطقة الطويسة أن قذيفة كانت سقطت في قطعة أرض خالية خلف المقر وأشعلت نارا في المخلفات فيها، تنادى سكان المنطقة إلى أطفائها، كما سقطت قذيفة أخرى قرب الساحة المقابلة للمقر أيضا دون إصابات كما أفاد البعض من السكان. إلا أن ميليشيا المهدي أعطبت 3 آليات مدرعة عصر الخميس عند أحد مقرات القوات البريطانية قرب مقر المحافظة بعد تراشقات استمرت حتى المساء.
ونبقى مستمعي الكرام مع تطورات الأوضاع الأمنية في العراق، حيث نقلت وكالات الأنباء عن شهود عيان في مدينة الفلوجة أن الطائرات الأمريكية هاجمت اليوم مجددا أهدافا في المدينة، وقالوا إن الطائرات الأمريكية أطلقت 3 صواريخ على المنطقة الصناعية في الفلوجة. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن اليوم أن طائراته شنت خلال 12 ساعة الماضية 2 على موقعين للمتمردين في مدينة الفلوجة ذات الأغلبية السنية غرب بغداد بهدف تدمير بطاريتين مضادتين للطيران حسب ما جاء في البيان. ونبقى مستمعي الكرام مع الأوضاع الأمنية في العراق، وننتقل إلى مدينة الموصل، حيث وجهت جماعة مسلحة تهديدات بالقتل إلى عدد من صحفي وسياسي المدينة. مراسلنا أحمد سعيد تابع التفاصيل.
وجهت جماعة تطلق على نفسها تسمية سرايا المجاهدين نينوى في مدينة الموصل بيانا تضمن تهديدا بالقتل موجه إلى عدد من الصحفيين والإعلاميين العرب الموصليين، وكذلك إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين. وسمى البيان الذي حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه صباح اليوم الجمعة الذين هددتهم الجماعة بالقتل سماهم بالاسم، ويبلغ عددهم 31 صحفيا ومسؤولا حكوميا وحزبيا، والذين طالبهم البيان بالاستقالة من الصحف التي يعملون فيها وبعدم التعاون مع الأمريكان. ومن بين الذين وجه إليهم التهديد مجيد رشيد النعيمي رئيس تحرير صحيفة الحدباء الناطقة باسم محافظة الموصل نينوى، وميسر علي محمود وهو من صحفيي صحيفة الأمل الأسبوعية التي تصدرها قوات التحالف كل يوم السبت في الموصل. ومن المسؤولين الحكوميين الذين هددوا بالقتل كل من شهاب محمود ذياب مدير ناحية العياضية التابعة لقضاء تل أعفر غرب الموصل، وعز الدين صالح الجحيشي مختار محلة سومر داخل الموصل، وحمود طه الجحيشي من رابطة العشائر العراقية، وزهير الشلبي مسؤول فرع الموصل للمؤتمر الوطني العراقي الذي يقوده الدكتور أحمد الشلبي. من جانب آخر أعلن اللواء محمد خيري البرهاوي مدير عام شرطة محافظة نينوى الموصل عن قيام الشرطة العراقية الفيدرالية في مدينة الموصل عن اعتقال 15 مسلحا متلبسين بالجريمة إطلاق النار بشكل عشوائي في الليل بهدف الإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وتخويف الناس. وأضاف أن الشرطة اعتقلت أيضا شخصين في تقاطع للسيارات باسم دورة السيدة الجميلة في مدينة الزهور شرق الموصل، اعتقلتهما لحظة قيامهما بهجوم مسلح على دورية لرجال الشرطة في المنطقة تلك. كما وأعلن أيضا عن إبطال كميات من مادة TNT الشديدة الانفجار كانت قد وضعت في مناطق متفرقة مأهولة بالناس داخل المنطقة. وعلى ذكر تقاطع سيدة الجميلة، سبق وأن وقعت حوادث عدة مصنفة على الإرهاب فيه خلال الأيام الماضية، منها إطلاق النار على موكب عرس أدى إلى مقتل لعروسين في الحال، كما وهجمت محال لبيع الخمور وفي المنطقة عينها أمس وخلال الأيام الماضية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ومن الموصل نعود مستمعي الكرام إلى بغداد، حيث نظم حزب المؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الشلبي مظاهرة سلمية قرب المنطقة الخضراء تأييدا لزعيم المؤتمر، وكذلك للمطالبة بحل سلمي للأزمة في مدينة النجف. مراسلنا في بغداد ليث أحمد أعد تقريرا عن هذه التظاهرة.
خرج اليوم مئات الأشخاص يترأسهم بعض قيادي حزب المؤتمر الوطني في مظاهرة سلمية قرب مقر الحكومة العراقية وقصر المؤتمرات، مؤيدين للدكتور أحمد الشلبي ومطالبين في الوقت نفسه بحل سلمي لأزمة النجف الأشرف لحقن دماء العراقيين. وقد طالب الدكتور مثال الآلوسي أحد قيادي حزب المؤتمر الوطني في البيان الذي ألقاه مطالبته بلقاء فوري بين قيادي الأحزاب والقوى السياسية لدعوة الحكومة العراقية إلى وقف فوري للمجازر التي ترتكب والعودة إلى الحوار من أجل العراق حسب ما جاء في البيان.
طلب أخير إلى جميع القوى السياسية، إلى قيادات الأحزاب العراقية الوطنية، ندعوها إلى لقاء فوري، وندعو الحكومة المؤقتة إلى لقاء فوري وإيقاف فوري للمجازر والقتل والعودة إلى الحوار من أجل العراق.
كذلك أكد الدكتور مثال الآلوسي مطالبته ببناء العراق بالطريقة الديمقراطية وسيادة القانون، رافضين وجود الميليشيات والتدخل الأجنبي، ومطالبة الدولة بالالتزام بقانون إدارة الدولة المؤقت، حيث قال:
هناك طريقين لبناء العراق، طريقين الآن موجودين في العراق. طريق يؤمن بأن الحل العسكري والقتل وعدم فتح المجال للحوار هو الطريق، ونحن نقول كما يقول أحمد الشلبي، كما يقول المؤتمر الوطني والأحزاب الوطنية العراقية الشريفة، نقول بناء العراق من الثبات الديمقراطي، من سيادة القانون. نعم نقولها بكل صراحة، نرفض الميليشيا ونرفض التدخل الأجنبي، إيراني كان، سوري، أردني أو تركي، نرفض كل أنواع التدخل. نطالب بتفعيل الدور الديمقراطي، ونطالب الدولة بالالتزام بقانون إدارة الدولة المؤقت، ونطالب بوقف فوري لمجازر الدم وفتح الحوار السياسي لبناء عراق موحد ديمقراطي تعددي.
دكتور مثال، المعروف عن حزب المؤتمر كان له دور كبير في تحرير العراق، ما هو دوركم فعلي الآن لحل أزمة النجف الأشرف؟
هناك قوة أرادت أن تحيد دور أحمد، الدكتور أحمد، ودور المؤتمر الوطني حتى يعطوا إشارة للأحرار ويحيدوا الأحرار. هذه المحاولات قد فشلت. نريد دورا وطني، نريد تفعيلا للدور السياسي العراقي، نريد فتح الحوار. لن ولن يفلحوا، العراق تحرر جملة وتفصيلا في 9/4. نعم نحن نكون بالشكر والاحترام للقوة الدولية التي ساهمت في تحريرنا، لكن من خلال الثوابت العراقية والسيادة العراقية والكرامة العراقية. لقد تورط العراق الآن بسبب دعوة محافظ النجف الذي دعا القوات الأجنبية والحكومة إلى حل الأمور حلا عسكريا. يجب طرد هذا المحافظ الذي لا يؤمن بالحوار السياسي. إن وجود المشاكل في النجف يعود إلى فشل هذا المحافظ، وفشل مدير الشرطة، وفشل الوزارة الداخلية. على الحكومة أن تحذر وتحاول بناء العراق الديمقراطي بعيدا عن النزاعات البعثية. أولئك الذين قتلونا في الانتفاضة يعطون الاستشارة اليوم إلى الحكومة بعد أن فتحت الأبواب إلى فلول البعث، يعطوهم الاستشارة في قتل العراقيين وأخذ الطريق اللاديمقراطي. نحن نقول العراق تحرر، ولن نرضى إلا بعراق حر ديمقراطي تعددي دستوري.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعلن مصدر في شركة نفط الشمال أن عملية تخريبية جديدة استهدفت صباح اليوم خط أنابيب نفطي ثانوي يصل حقوق كركوك النفطية بمصفات بيجي. وقال علي عبد الله المسؤول في شعبة مكافحة الحرائق أن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم تحت خط ثانوي لأنبوب النفط الذي يربط حقول كركوك بمصفى بيجي، مما أدى إلى اشتعاله. وأوضح عبد الله أن النفط الذي ينقله هذا الأنبوب مخصص للاستهلاك المحلي. هذا وتجدر يشير إلى أن أسواق النفط العالمية شهدت اليوم ارتفاعا قياسيا في أسعار النفط التي وصلت إلى نحو 49 دولار للبرميل الواحد في الوقت الذي تراجع فيه الإنتاج العراقي من النفط إلى نحو النصف. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن عناصر من الميليشيا التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر أضرمت يوم الخميس النار في مكاتب ومستودعات شركة نفط الجنوب التي تشرف على العمليات النفطية في البصرة. مراسلون هناك فاق الخالدي عد تقريرا بهذا الشأن.
في تمام الساعة 10 من ليلة الخميس على الجمعة قامت عناصر مسلحة وملتمة وصفت بمجهولة الهوية لتطويق مبنى مقر شركة نفط الجنوب، حيث أخرجوا سيارات الإطفاء بعيدا عن البناية في محاولة لتحييدها وعدم القيام بواجبها، وقاموا بإضرام النار أولا في مرآب الشركة ثم الطابق الأول حيث تعالى الدخان وكان يشاهد واضحا من زقورتها وهي أعلى طوابقها، كما لوحظ انقطاع التيار الكهربائي عنها. ثم غادروا المنطقة بعد وصول قوات الشرطة والتي اتخذت مواقعها، كما قامت آليات الدفاع المدني في المدينة بإطفاء الحريق على الفور. وحسب ما أفاد سكان حي الكفاءات القريب من بناية مقر الشركة، والذين أكد بعضهم أن 5 مسلحين طافوا بالمنطقة ملثمين، طلبوا من بعض المحلات التجارية المفتوحة في غلق محلاتهم ومغادرتها. كذلك طالبوا صاحب المولد الكهربائية التجارية التي تزود المنطقة بالتيار الكهربائي بإطفاء مولدته لإبقائها مظلمة حسب طلبهم، وعندها تم إحراق المبنى هذا. وقد وصلت الآليات المدرعة البريطانية لتطوق البناية حتى الصباح. على الجانب الآخر قال شاهد عيان أن عدد القتلى الذين سقطوا من قوات ميليشيا المهدي ليلة الخميس الماضي بلغ 7، في حين لا زالت المدينة حتى ساعة إعداد هذا التقرير تعيش هدوءا مشوبا بالحذر. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، شكرا لإصغائكم ونلتقي بحضراتكم في متابعة إخبارية لاحقة.
كنتم مع ملف العراق الإخباري اليومي الذي عده وقدمه فوزي عبد الأمير، وهناك المزيد من التقارير والمتابعات الإخبارية حول الشأن العراقي ضمن فقرات برامجنا، فابقوا معنا.
Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أعزائنا المستمعين، نجدد لكم التحية، وهذا تذكير بالبرامج الأسبوعية لإذاعة العراق الحر ليوم الجمعة. ستستمعون إلى برنامج من الأجواء العراقية الذي يعده ويقدمه خضير الشايع، وستتابعون حلقة من برنامج العراق في أسبوع الذي يعده ويقدمه فوزي عبد الأمير، وستستمعون أيضا إلى برنامج حوارات من إعداد وتقديم نبيل الحيدري، وضيف حلقة اليوم هو الإعلام العراقي جميل الجبوري. كما ستلتقون الزميلة فريال حسين في حلقة جديدة من برنامجها لحن وفنان، حلقة اليوم عن عازف القانون الفنان فرات حسين قدوري. وكذلك ستستمعون إلى مجموعة من تقارير مراسلين داخل العراق وخارجه، بالإضافة إلى عرض للصحافة العربية والعراقية. مستمعينا الكرام، أرجو أن تقضوا أوقاتا ممتعة مع فقرة برامجنا لهذا اليوم، وأهلا ومرحبا بكم. سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في هذه الجولة على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم. ميسون أبو الحب أعدت لنا الجولة، ونبدأ بما نشرته صحيفة الحياة اللندنية.
شكرا سميرة، أهلا بكم مستمعي الكرام. الحياة نشرت عنوانا يقول: الصدر مستعد للتفاوض حول آلية الانسحاب، وعلاوي يطالبه بإعلان رضوخه شخصيا. الحياة نشرت أيضا مقال رأي بقلم غسان شربل، المقال يحمل عنوان: الصدر وعلاوي ومعركة النجف. يبدأ الكاتب بالقول بأنه لا يمكن اعتبار حكومة أياد علاوي حكومة نموذجية، فهي حكومة تحمل آثار الظروف التي ولدت فيها كما يرى الكاتب. فهي من جهة حكومة غير منتخبة، غير أنها مكلفة بأن تهيئ للانتخابات، كما إنها حكومة غير مطلقة الحرية لأن عليها أن تراعي القوات الأجنبية في العراق، لا سيما وأن هذه الحكومة لا تملك ما يكفي من المؤسسات ومن الأدوات اللازمة. إنها حكومة استثنائية بمعنى الكلمة حسب قول الكاتب، الذي يعتقد أيضا أن من غير الصحيح التعامل مع هذه الحكومة المؤقتة على أنها دمية لإدامة الاحتلال، كما إن مطالبتها بأن تكون كاملة الاستقلال عن الإرادة الأمريكية أمر غير واقعي كما يرى الكاتب. ثم إن فشل هذه الحكومة المؤقتة كما يعتقد الكاتب سيكون فشلا للانتخابات، وقد يعني حربا طويلة وفوضى دامية. ويتابع غسان شربل بالقول إن السيد مقتدى الصدر لم ينظر إلى هذه الحقائق مليا قبل أن يعلن سلسلة انقلاباته، فصار بقاء حكومة علاوي مرهونا بقدرتها على إلحاق الهزيمة بالصدر. يلاحظ الكاتب أيضا أن الصدر لم يحتفظ لنفسه بخيارات أخرى، ولم يترك لخصومه غير خيار وحيد لا مفر منه، وهو معركة النجف، كما يرى غسان شربل في صحيفة الحياة اللندنية.
ونتابع جولتنا في الصحافة العربية الآن مع قراءة في الصحف المصرية من أحمد رجب.
كتب أحمد رضا في صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم، يقول: بالرغم من أن التدخل الأمريكي أو الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق أسفر عن احتلال، إلا أنه لم يخل من فوائد أسهمت في تحريك المياه الراكدة في المنطقة وجلب جدل صاخب حول الإصلاح لم يكن ليدور دون وجوده. ويقول أحمد رضا: لو كانت دول المنطقة تتمتع بمعايير الديمقراطية والرخاء لما سهل التدخل في شؤونها، ولكن وجود صدام وأشباهه وسياسات البعث وما يماثلها هو الباب الأول لأي تدخل. والمثير في الأمر إننا نعمد إلى ترديد أي أسباب غير تلك الحقيقية، ونروج دوما لأسطوانة مشروخة مثل كراهية العرب والمسلمين والرغبة في السيطرة على ثرواتنا التي لم نفعل نحن بها شيئا، والهيمنة والتسلط. ووسط كل ذلك، كما يقول أحمد رضا، ننسى المشاكل التي خلقناها بأيدينا والسياسات الخاطئة والنزعات الدكتاتورية وقتل الأقليات واستهداف المدنيين من الأبرياء، بل ونعمد أحيانا أخرى إلى تصوير الآخرين وكأنهم مسؤولون عن كل ذلك وحرضون على ارتكابه حتى يتدخلوا في شؤوننا. ويتساءل في ختام مقاله: هل هذا من العقل؟ وفي صحيفة الأخبار المصرية وتحت عنوان: لماذا يرفض بوش الاعتذار؟ كتب حسين عبد الواحد، يقول: حتى هذه اللحظة ما زال السيد بوش يتحدث عن الانتصار في العراق والنجاح في أفغانستان والتقدم الكبير في الحرب ضد الإرهاب باعتبارها منجزات لسياساته التي ستخلص العالم من جميع مشكلاته وتحوله إلى مدينة فاضلة يعمها الخير ولا مكان فيها للشر. ولكن ها هو العراق الذي أكد بوش أن مهمته فيه قد تم إنجازها وتكللت بالنجاح، قد تحول إلى مستنقع رهيب غرقت فيه أمريكا لأذنيها. ويتساءل حسين عبد الواحد: هل الرئيس الأمريكي بوش ما زال يرفض الاعتذار حتى الآن؟ على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
إلى هنا مستمعينا الكرام انتهت جولتنا في الصحافة العربية والتي أعدتها وقدمتها اليوم الزميلة ميسون أبو الحب، وننتقل إلى جولة في الصحف العراقية من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
في جريدة البيان التي تصدر عن حزب الدعوة الإسلامية كتب عادل الربيعي تحت عنوان: البنادق والديمقراطية، إذ يقول: لقد قطعت البلدان المتحضرة أشواطا طويلة من الصراع والمآسي قبل أن يستقر نظامها السياسي وقبل أن يتطور هذا النظام ليتطابق مع الإرادة الشعبية اعتمادا على النضج المتواصل لقواها السياسية. ومشكلة حملة البنادق هي اعتقادهم بأن قوتهم تسمح لهم بفرض رؤاهم وبرامجهم وامتيازاتهم على الآخرين، ومشكلتهم قبل ذلك هي اعتقادهم بأنه يمكن حسم المشكلات مع خصومهم بالشدة أو الانتصارات العسكرية. بينما تقاس قوة الأحزاب في البلدان المتحضرة بحجم التأييد الجماهيري لها وعدد نوابها في البرلمان، فإن الميليشيات المسلحة تقيس نفوذها بعدتها وعددها وتوسيع سطوتها العسكرية وتهميش القوى المنافسة لها. وعلى ذلك تقول البيان، فإن أي تطور سياسي باتجاه الديمقراطية يأخذ بعين الاعتبار أولا إيجاد حل لهذه الميليشيات، سواء بجمع أسلحتها وتسريحها أو دمجها في الجيوش النظامية. وفي كل الأحوال يجب أن يكون هناك جيش واحد في البلاد كمقدمة لازمة لبناء الحياة الديمقراطية السليمة. أما جريدة البينة التي تصدر عن حركة حزب الله في العراق، فقد جاء في افتتاحيتها تحت عنوان لا تتفرجوا من أبراجكم العالية على ما يجري في العراق، ماذا سيكتب التاريخ عنا؟ وماذا سنقول لأجيالنا القادمة؟ وبأي لسان نتحدث معهم؟ هل نتحدث عن محاصرة النجف أم عن المكاسب السياسية التي حققناها من خلال سكوتنا عما حدث وما سيحدث لاحقا؟ والسؤال الأهم، لماذا لم تحتوي القوى الإسلامية والبيت الشيعي والقوى الوطنية الصدريين وتحول بنادقهم باتجاه الزرقاوي والصداميين والوهابيين المتربصين في البيت العتيد؟ أم أرادوها أن تكون محرقة بأسلحة قوات الاحتلال؟ إنها أسئلة بحاجة إلى إجابة لا عن طريق البريد الإلكتروني كما تقول جريدة البينة، وإنما عن طريق النزول إلى الشارع، وإلا فستبقى الإجابة بيد بندقية المحتل ومطرقة جيراننا الطائفيين، لأن الأحداث أثبتت أن نحرنا جميعا شيء وارد وبحاجة فقط إلى قرار من البيت الأبيض الأمريكي. وتناولت جريدة كل العراق الأسبوعية أزمة النجف أيضا بمقالتها الافتتاحية التي صدرتها بعنوان المساعي الحكومية والشعبية مدعوة لاحتواء الأزمة الحالية. تقول جريدة كل العراق، بالرغم مما حظيت به فصائل المواجهة من التفاف جمهور واسع حولها، فإن الشارع العراقي من أطياف وفئات أخرى من المعتدلين والموالين للمرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف قد طالبت بإيقاف الحل العسكري وحقن الدماء واللجوء إلى أسلوب الحوار والتفاوض السلمي لإنهاء الأزمة. إن محاولة الحكومة المؤقتة إرسال مبعوث عنها إلى النجف الأشرف لأغراض التفاوض والحل السلمي الذي تكلل بفشل لا يعني بأي حال من الأحوال أن الأمر قد انتهى إلى باب موصد. إن أبناء العراق الغيارة ممن يهمهم مصلحة الوطن والدين الحنيف يتابعون بأسف وألم شديد ما يحدث في مدينة النجف المقدسة وسائر مدن العراق الحبيبة، بعين تقطر دما وقلب يتصدع أسفا وحزنا على ما يجري على الساحة العراقية من تصدع وشرخ عميق قد يفضي لا سمح الله إلى فتنة وشقاق بين الأخوة والأبناء في البيت الواحد. بدعوة جريدة كل العراق لحل الأزمة في النجف، والتي اشتركت معها جميع الصحف الصادرة هذا اليوم، أختم عرضا سريعا لصحافة الجمعة. نبيل الحيدري، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن في إمكانهم مخاطبة إذاعة العراق الحر على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر عنوان إذاعة العراق الحر من براغ، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. ويمكن لمستمعينا الكرام مخاطبة إذاعة العراق الحر عن طريق الفاكس أيضا، والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. وفي إمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعين الكرام، أدعوكم لقضاء أوقات طيبة مع البرنامج الأسبوعي من الأجواء العراقية الذي يعده ويقدمه خضير الشايع. حلقة هذا الأسبوع ستكون مخصصة لفنان المقام العراقي الفنان محمد القبنشي وفصل آخر من فصول المقام العراقي. وقتا طيبا أتمناه لكم مع الغناء الأصيل.
إذاعة العراق الحر من براغ من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. أناخ قبيل الصبح عيسهم للأستاذ الكبير محمد القبنشي وفرقة الإذاعة العراقية بقيادة الأخوين صالح كمان وداود الكويتي عود ويوسف زعرور الصغير قانون وإبراهيم قزاز تشلو ويعقوب العماري ناي وحسين عبد الله ضابط الإيقاع. ويعود التسجيل النادر إلى الثلاثينات بطريقة الواير البدائية.
لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت بالهوى لبلو لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت بالهوى الإبل يا حادي العيس يا حادي العيس عرج كي أودعهم يا حادي العيس في ترحالك الأجل إني على العهد إني على العهد لم أنقض مودتهم يا ليت شعري بطول البعد يا ليت شعري بطول البعد ما فعلوا صحت مظلوم مسجوم سايب خايب يا قلبي لما علمت القوم قد رحلوا ورائب الدير بالناقوس منشغل لما علمت بأن القوم قد رحلوا ورائب البير وراهب البير بالناقوس منشغل عشري على رأسي وقلت له يا راهب الدير هل مرت بك الإبل يا راهب الدير يا راهب يا راهب الدير هل مرت بك الإبل فحن لي وشكى وأن لي وبكى فحن لي وشكى وأن لي وبكى وقال لي يا فتى ضاقت بك الحيل إن البدور اللواتي جئت تطلبها بالأمس بالأمس كانوا هنا واليوم واليوم إن البدور اللواتي جئت تطلبها بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا واليوم واليوم اليوم اليوم واليوم قد رحلوا صحت مظلوم مسجون سايب خايب يا قلبي
مستمعي الكرام، نحن في الفصل الرابع من فصول المقام العراقي، هو فصل النوى، والمقام الخامس والأخير من هذا الفصل هو مقام الراشدي.
شيء يذكر كما يقولون، فما زال بين المقامات العراقية مقام يسمى مقام تفريش الذي يغنى حتى اليوم بالشعر التركي، وما زال قلة من قارئي المقامات العراقية يحسنون غناء مقام تفريش هذا بلغته التركية الأصلية دون ما أي تغيير، لا في الشعر الذي يغنى فيه ولا في تحريره ومياناته وتسلمه كما وضعه من ألفه باللغة التركية وهو قارئ المقام رحمة الله شلتاغ، أحد أعلام المقام العراقي المشهور الذي كان قدوة للكثيرين من قراء المقامات العراقية كأحمد زيدان وخليل الرباج وملا عثمان الموصلي وأمين أغا وغيرهم. ولد رحمة الله شلتاغ سنة 1795 ميلادي وتوفي سنة 1870 ميلادية، ولا بد لي أن أذكر إبان الحكم العثماني أو الفارسي في العراق كان نفر من الشعراء لقلة مواهبهم ولنضوب قرائحهم يربعون ويخمشون قصائد من سبقوهم من الشعراء ويطعمونها بالشعر العربي أو التركي أو الفارسي، وهكذا غنى قراء المقام شعرا مذيلا بالفارسية أو التركية أو بكلتا اللغتين معه. بعضهم فعل ذلك للتباهي بقدرته على نظم هذا اللون من الشعر، وبعضهم فعل ذلك بدوافع شخصية بعيدا عن الفن وترضية أو مجاملة لرجال السلطة من الأعاجم بغرض مدحهم وتمجيد حكمهم بالحق وبالباطل نفاقا، ولله في خلقه شؤون. وما علي من بعش لو ذكرت هنا في معرض حديثي عن التزلف للحاكمين، فأقول من المؤمنين بالله تبارك وتعالى من قربوا القرابين له ومن سبحوا ومجدوا وهللوا اسمه، ومن الناس من قدموا مما ملكت أيديهم من مال أو من محاصيل الزراعية للكهنة من رجال الدين في شتى الطوائف الدينية ليتصدقوا عليهم بالبركات، وهكذا فعل المغنون العراقيون في التقرب من رجال السلطة كما فعل سواهم في غير العراق.
أنت البدر والبدر ما طالك بالسماء، أنت البدر والبدر ما طالك بالسماء،
تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشائع.